أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من هذا البرنامج. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدي الكرام، الحلقة الماضية كنا قد أشرنا إلى أننا سنقف هذه الحلقة مع الركن المهم من أركان الإسلام، مع الصلاة، تلكم التي نحن إذا ما حققناها بشكل صحيح سنحققها ربما في حيز صغير من الأرض قد لا يتجاوز موضع الصلاة أو موضع السجود والركوع، ولكننا بذلك ننطلق منها إلى ما هو أبعد وأكبر من الكون، نفتح ذلكم الباب الذي لا تدركه الأبصار ولا نستطيع أن نتخيله، باب علاقتنا برب العالمين، ونحن نقف بين يديه متعبدين، خاشعين، ذاكرين، ساجدين، راكعين، طالبين رحمته. هل تساءلنا في يوم من الأيام عن التربية الفكرية والسلوكية للصلاة، أم أننا نقوم بتأديتها كعادة تعودناها وكما ألفناها، والبعض يدخل إلى الصلاة ويخرج منها كما دخل، والعياذ بالله. أمرنا في الله خير، وأمرنا أن يحقق كل منا ما يحقق له ما شاء الله من رحمته. هذا الموضوع على أهميته سنطلقه مع شيخي وأستاذي الحبيب عمر بن حفيظ. سيدي مرحبا بك، الحمد لله على سلامتك، أهلا وسهلا. وجدت نفسي في الواقع في شيء من التلبك، لأنه اسمح لي أقول وأصارح المشاهدين معي، ونحن كلما سمعنا أحدهم يتحدث عن الصلاة سمعنا من يقول مضى 1425 سنة وما زلنا نتحدث عن الثواقب الوضوء والصلاة، ألم ننطلق لحياة العصر، ألم نكون لماذا ألم نكون قد فهمنا هذا الركن. بعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بذلك، حتى إن البعض مثلا يقول بأنه العلاقة بين الخالق والمخلوق من حيث السلوك من المعاملة كان لا علاقة للصلاة بذلك، والبعض يمضي شططا فيقول بأن العبادة هي الأصل، من الدعاء هو الأصل، والنية هي الأصل، والصلاة هي تحصل لا سمح الله وحاشا الله عما يقولون أنها تأتي زيادة وخير بركة. بالله نتحدث ننطلق إلى المدخل الأساسي في ذلك.
الحمد لله حمدا ندرك به سر عبوديتنا له وجلاله فيما شرع وفيما بين وفيما أنزل على رسله المختومين بسيدهم سيدنا محمد، اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الركع السجود المفين بالعهود ومن سار في مسلكهم في الغيب والشهود. أما بعد، فقد طرقتم موضوعا مهما جدا يتعلق بأصل فقه الدين، أصل فقه العبودية لله رب العالمين، أصل فقه المبدأ، وذلك أنه تحصل تأثرات كثيرة للأفكار في واقع نظرتها إلى الدين وشرائع الدين وفرائض الدين، ومنها الأمر الذي اخترتم الحديث عنه، أمر هو في الإسلام بمنزلة الرأس، هو عماد لهذا الدين، ولن يتأتى أن تكون المسألة تعتبر عماد وتأتي فيها الأوامر الإلهية تلو بعضها البعض وتأتي التنبيهات النبوية إلى حد أن يكون صاحب الرسالة الذي مهمته إسعاد البشرية، إسعاد المستجيبين لدعوة الخلاق بكل ما تحمله معنى السعادة في الحياتين، عند الوفاة يخاطب الناس بالصلاة ويقول قبيل موته في لحظات الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. انظر إلى ضبط معاني المعاملة ببعضها البعض. الصلاة التي يتصور بعض العقول أنها مجرد أمر بين الإنسان وبين ربه، لا علاقة له بحياته أو حقوق الآخرين أو معاملات الآخرين، وعند مناقشته نقول ما فقهت الصلاة ولا فهمت حقيقتها، وما معنى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا كان ما لها دور في واقعي وفي حياتي وفي مسلكي وفي معاملاتي وفي ما اقابل به من حوالي؟ ولاجل ذلك ندبنا الى وامرنا ان نقيم الصلاة على وجه نتفاعل معه تفاعلا صحيحا، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ليس المقصود أن تقوموا بين يدي بصوركم ولا أن تتلوا الأقوال بألسنتكم، ولكن تعلموا ما تقولون، لأن علمكم بهذه الصلاة قولها أقوالها وأفعالها يتعلق بأصل القضية في الإيمان بي وفي عبادتي وفي العبودية لي وفي معاملاتكم مع بعضكم البعض، حتى تعلموا ما تقولون. لأجل هذا كله ندرك أن شان الصلاة شان عظيم وشاوه شاو بعيد متعلق بمختلف مجالات الحياة في استنزال النصرة من الله. عندما نستعمل القوى والإعداد والخطط إذا ما اقترنت بموضوع الصلاة تسببنا للفشل، تسببنا للفشل في خططنا وفي ترتيباتنا وفي قيامنا. ولأجل ذلك وجدنا الحق سبحانه وتعالى يتابع في البيان القرآني نفسه اهتماما بشأن الصلاة بيان واجب الصلاة عند اشتداد الأمر في القتال أو عند مواجهة العدو، ثم يبين إقامة الجماعة ويشرع ذلك ويجعل خطة معينة لأجل إقامة الجماعة إذا كان عدونا في غير جهة القبلة، لأجل أن ننقسم قسمين، قسم يصلي مع الإمام ركعة ويكمل الركعة الثانية واحدة ويأتي إلى الحراسة وينقسم القسم الثاني، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فربط القيام بالعمليات العسكرية بشأن الصلاة ليدلك على أن تأثير الصلاة متابع لنا في الأحداث كلها وفي شؤون حياتنا وبهان،
لأنه حتى في وقت الجهاد والقتال سارين وكذا الصلاة تقام.
فالذي يقول أنني بحسن أخلاقي مع فلان وفلتان أعفى عن الصلاة جاء بوهم بعيد لم يدرك به حقيقة الصلاة ولا معنى الصلاة ولا ما تفعل فيه الصلاة ولا لماذا شرعها الله تبارك وتعالى ولا لماذا فرضها الله جل جلاله ولا لماذا يأتي نبيه ويجعلها عماد الدين ولا لماذا يضرب المثل أرأيتم لو أن نهرا غمرا جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل ترون ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، والمعنى أنها تنزع منك دافع الخطأ، تنزع منك السبب الذي تقع به في الخطأ، يمحو الله بها الخطايا يصلك من الدرن كما تغسل ثوبك في ذلك النهر. فغبش الفكر تمحوه الصلاة، غبش السلوك تمحوه الصلاة، سوء القول تمحوه الصلاة، هي مطهرة. والنبي يضرب هذا المثل، فما عرفنا عظمة الله ولا عرفنا قدر رسوله إذا اعتبرنا الصلاة مجرد أمر ثانوي أو أمر عادي يمر بنا. ولأجل ذلك ما رأينا آثار الصلاة في كثير منا حتى وإن صلوا، لأنهم ما دخلوا الصلاة كما شرع الله، كما أحب الله منهم، كما بين لهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن هنا وجب أن تعتني الأمة بحقيقة هذه الفرائض وتعلم أن الحق تبارك وتعالى لما يشرع تشريعا لا يأتي عبث ولا يأتي صدفة ولا يأتي على مستوى تفكير البشر، الأمر لايق بعلم هذا الإله، بعظمة هذا الإله، بقدرة هذا الإله. فما شرع الأمر وفرضه إلا وقد علم ما فيه ومن طوى عليه وما يثمره. لأجل ذلك كله رأينا القيام بأمر الصلاة في لزوم في أحوال العبد المختلفة، ليقول لنا صاحب الرسالة لا يستغني أحد منكم عن حسن إقامة صلته بالله بواسطة هذه الصلاة في مختلف ظروفه وأحواله. وجاءنا في الصحيحين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستمع فتستطع فمستلقيا، إلى مختلف ما يمر بك من الظروف والأحوال
حتى تبلغ الأمر إلى الإشارة بالعين،
بالعين
إذا عجز حتى عن حركة الجسد
سبحان الله. نعم، فيشير يغمض عينه لأجل الركوع قليلا ولأجل السجود أكثر. وفي حالة أن يصل الإنسان إلى ظرف يصعب فيه معه التحكم على العينين بقي الفرض بقلبه لإجراء الصلاة على قلبه، ولا يقال أنه أصبح معفوا عن الصلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. في الصلاة تقويم مبدأ العبودية، أنني عبد لهذا الإله الخالق. في الصلاة إقامة لمعنى الجماعة. في الصلاة ربط لحلقات الأخوة. في الصلاة تنبيهات على سوء المعاملة لأحذر منها. في الصلاة حمل للفكرة على تذكر المرد والمصير والمرجع. في الصلاة طهارة عن الأقدار، وأنا لا أدخلها حتى أتطهر ظاهرا، ليحملني الطهور ظاهرا على التفكير في باطني على ولفت نظري على أن المطلوب مني تطهر، المطلوب مني نقاء، المطلوب مني نظافة، المطلوب مني صفاء، المطلوب مني تخلص من الأدران. فلا تظن أن الله طلب منك التخلص من الأدران في قالبك الظاهر وفرض عليك ذلك وشرعه عليك ثم وهو مدخل الصلاة، ثم سمح لك أن تجعل الباطن محشوا بالخبائث أو بالسوء على ذا أو على ذاك. المسألة الصلاة ما كانت عماد الدين وفي الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد إلا لما حوته من سر التربية ومن سر المحافظة على الأصول التي نمشي بها في الحياة ونستضيء بها ونستنزل بها نصر الله ونستنزل بها تأييد الله تبارك وتعالى لنا. ولأجل ذلك كله وجدنا هذه التعاليم كما أشرنا حتى في وقت الحرب والشدة كيف تفرض علينا الصلاة وأن تشرع لنا الجماعة فيها، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فليس الجواب قوموا عند أسلحتكم وأمتعتكم واتركوا الصلاة، لا. صلح في الصلاة هذه الكيفية، نعم، خذوا حذركم وخذوا أسلحتكم ولكن مع ارتباطكم بي، مع اعتمادكم علي، مع اتصالكم بالقوة الغيبية، مع أخذكم لميزتكم التي تميزتم بها عمن يقابلكم للعداء، حتى لا تستووا معهم فتكون الحكم للمادة والحكم بعد ذلك للغالب. فحافظوا على هذه الصلة بي في هذا الحال. ود الذين كفروا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا ليس الجواب مجرد لا تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم، ولكن لا تغفلوا عن ناصركم الذي ينصركم ويدفع عنكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأدرج الأمور كلها تحت هذه الصلاة، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فكأن المظهر الأعظم لإقامة أمر الله في الأرض إقامة الصلاة، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تتابعت بعد ذلك الأمور مرتبة ترتيبا صحيحا في إبراز الخلافة عن الله في هذه الأرض، السر الذي خلق الله من أجل آدم ونشر مجده بين الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أمرهم بالسجود له. بسر هذا التعليم يقول جعل الله تعالى مظهره في إقامة هذه الصلاة. ولأجل ذلك ما وجدنا من الأعمال التي فرضها الله علينا في الشريعة ما هو مختلف في من تركه أيكون كافرا أم لا، إلا الصلاة. وقع الخلاف فيها بين الصحابة ومن بعدهم، هل يكون تاركها المراد بتاركها كسلا للمنكر، أما المنكر الجاحد الصلاة والزكاة والصوم وكل معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره وجحده وهو معلوم من الدين بالضرورة كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن تركها من غير إنكار لأصلها ولا تكذيب بها بل بالكسل جاء الخلاف فيه، أيكون مسلما أم لا يكون مسلما. وإن ذهب الجمهور إلى أنه أصل الإسلام عنده محفوظ ولكنه يكون فاسقا بتعمده لترك الصلاة. وقد جاء في حديث صحيح من ترك صلاة متعمدا فقد تبرأ من ذمة محمد، كأن العلاقة بينه وبين الرسالة والنبوة كلها وبين أصل الدين تبقى على اهتزاز بتعمد ترك الفرض الواحد. بتعمد ترك الفرض وتأخيره عن وقته. ولهذا نجد الحق سبحانه وتعالى يحمل في القرآن التهديد للذين يغفلون عن الصلاة، للذين يتركونها من أصلها فضلا عن من يتركها من أصلها. فنقرأ كلنا فويل للمصلين، فويل مصلين ويل لهم، كيف قال اسمع الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى جاء في السنة تفسير الذين هم عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها. فإذا كان هذا بتعمد التأخيرها عن وقتها يتعرض للويل، فكيف بمن تركها من أساسها أو اعتبرها أمرا عاديا؟ فيجب على المسلمين أن يراجعوا حساباتهم، إن أن يتسرب إلى نفوسهم أن أمر الصلاة هين أو أن أمر الصلاة يسير. هذا لا يتفق مع أصل الإيمان قط، هذا لا يتفق مع أصل الديانة قط. عماد الدين عماد الدين، صلة بين العبد وربه صلة بين العبد وربه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال الصلوات الخمس هي العهد الذي بينهم وبين الله، ويؤيده ما جاء في السنة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فلأجل ذلك جاء الخلاف أيكون تاركها كسلا كافرا أم لا، مع اتفاق أن الحد لمن صرح بترك الصلاة أن تطهر منه المجتمعات المسلمة بالقتل. ذلك كل لعظمة ما يترتب على الأمر. قلوا تاركها كأنه يصرح أنا لا أضع جبهتي على الأرض من أجلك.
يا الله
من أنت؟ كأنه يقول لرب العزة من أنت تفرض علي أجي وأضع الجبهة. وفي ذلك التعبير العظيم عن حقيقة الإيمان بوضع جباهنا على الأراضي من أجل رب الأرض والسماء جل جلاله، فهو التعبير البديع عن حقيقة عبوديتنا له تبارك وتعالى وخضوعنا لجلاله. إذن فيجب أن نفقه حقيقة الصلاة هذه، ونقول للذين يحبون أن يلفتوا الأنظار إلى المعاملة نعم الدين المعاملة، ولكن هل ظننتم أن المعاملة مجرد تحسين خلق مع الخلق في جانب من الجوانب مع نسيان أمر الخالق وتعاليم من أساسها؟ هل تكون معاملة الخلق حسنة مع إساءة معاملة الخلاق جل جلاله؟ أنت لا تؤمن على معاملة الخلق هذه، عندك شيء من التفكير الناقص يحملك على شيء من هذه المعاملة في وقت أن تفقد المصلحة فيه، ما ندري كيف يكون حالك في المعاملة لأنك لم تؤمن على المعاملة مع الخلاق، فكيف تؤمن على المعاملة مع خلقه؟ ولأجل ذلك نجد بعض الذين لم يدخلوا الإسلام في شركات مثلا، وقع من عدد منهم أنه يأتي الذين يحافظون على الصلاة أو يصومون في رمضان ليثبتهم في الوظيفة عنده، لما يعلم أنهم أبعد عن أن يفسدوا عليه عمله وشركته، فقد وثقوا صلتهم بالخلاق فهم أبعد أن يخونوه بعد ذلك. ولأجل ذلك حتى تصرف بعض الكفار بعقليته وقال لمن يقوم وقد جاء شهر رمضان إن الذين يصومون يضعف
عملهم
نريد نعرفهم من هم وممكن ننقص عليهم شيء وكذا، فجماعة قليلة ثبتوا هذا فريضة الله علينا إن بتقصر وإن بتزيد هذا نحسن نصوم، وجماعة من أصلهم مسلمين وقالوا لن نصوم طمعا فيما جاء، فعزل الذين قالوا لا يريدون الصوم وألغى عقودهم نهائيا من الشركة لما علم أنهم أقرب أن يخونوه في الداخل، وقال ما أؤتمنتم على دينكم فكيف أؤتمنكم أنا على مهلي وعلى شركتي ودنياي. فكذلك التفكير السليم أنه لا يتأتى أن يقام حسن المعاملة بإضاعة أمر الخلاق بالاستهانة بأمر الذي خلق وعدم الاعتبار به وعدم الاكتفاء. أقيم الصلاة نكررها في القرآن لتأتي أمرا هينا، لا يكون ذلك متفقا مع حقيقة الفكر الناصع.
سيد الكريم الله يبارك فيك، يعني أحدهم أنا سمعته كثيرا وهو يردد الحديث والله لو صمتم أو لو صليتم حتى صرتم كالحنايا وصمتم حتى التصقت بطونكم بظهوركم فإن الدين المعاملة الدين المعاملة. يعني سنتي لهذا لبيانه، وإذا سمحتم لي نحاول أن نقرب الموضوع شوية من باب المفهوم العصري إذا كان هناك من يريد العصرنة، وهو نبدأ بدءا بالوضوء أو مثلا تفضلتم وتطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير علاقة ذلك الطهارة بمعنى النظافة بمعنى الصحة وسلامة الجسد بدءا بالجلد وانتهاءا بالباطن بباطن الجسد من الأدواء. بالتالي الدخول إلى شيء اسمه عقل سليم ودين سليم بمعنى فكر سليم وسلوك قويم. لو تفضلت.
الله أكبر. الذي يفقه ترابط الأمور وأن الحسن مصدره واحد يعلم أن شرائع الإسلام هذه قوية الترابط بكل ما يصح أن يطلق عليه لفظ الحسن ولفظ الجمال بالمعنى الحقيقي، ترابطا بديعا، ترابط الخلق بالخالق، ترابط الكون بالمكون، ترابط العلم بالمنشئ والموجد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله وهو اللطيف الخبير. فمن أعلم منه بالمصلحة وبالفائدة وبالاستقرار وبالطمانينة وبالإنسانية وبالكرامة وبالمجد وبالعزة وبالرفعة، وهو خالق كل ذلك. فمن أعلم منه بذلك ألا يكون تشريعه هو الأول في إقامة كل ما يرجى لهذه البشرية من حسن، من بهاء، من جمال، من فضل، من كمال إنساني. فالكمال الإنساني منوط بأخذ منهج رب إنسان هذا وخالق الكمال للإنسان سبحانه وتعالى. وبذلك نعلم جاءت المقدمات والواجبات لهذه الصلاة، وهي تمثل له شؤونا كبيرة في هذه الحياة. تمثل له أولا حالته مع الخالق تبارك وتعالى، يقول لا تدخل لحضرتنا إلا بطهارة. والمعنى إن كنت تريد مغفرتنا وقربنا وجنتنا تطهر، تطهر عن الأذية للغير، تطهر عن سوء الظن في الغير، تطهر عن عمل الحيلة على الغير، تنقى عن هذه الأشياء لتكون أهلا لأن تقرب من حضرتنا. فما شرعنا الطهارة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، واعتنى بشأن هذا الوضوء وكرره. ليس المسألة عبث ولا أيضا لمجرد تطهير الجسد وهو مهم، ونأخذ من هذا تعليما أن شريعتنا جاءت بالنظافة بمعانيها المختلفة
إجمالا.
ومع ذلك لنا ميزتنا، إن أحب أي إنسان غير مؤمن مظهر من مظاهر النظافة نشاركه في النظافة والأخذ بوسائله، ولكن نقول نرى عندك قصور. لو ارتفعت إلى معنى النظافة بمجال أوسع لشربت المشرب الذي نشربه نحن في النظافة. فنحن في هذه النظافة أخذنا منها ما أخذا واسعا، ربط الظاهر بالباطن والدنيا بالآخرة، والعمل بالمعامل والجسدي هذا الظاهري بشؤون في تجري في خيالي وفكري وفي نيتي، وشؤون تجري في معاملتي للضعيف، معاملتي للفقير، معاملتي لمن أقدر على ظلمه،
حتى في نبرة صوتي، في درجة الصوت أنا أتحدث عنها. يعني الصوت المرتفع إن إنك الأصوات لصوت
الحمير،
نعم. على لسان لقمان قال،
نعم.
يقول
الله نشرها الله في القرآن، نعم. على
لسان لقمان، يعني تلك جزء من النظافة، من نظافة السلوك التي تتعامل،
نعم. ينظف المجتمعات حتى من الفوضى، نعم. من الضوضاء التي في غير حاجة، نعم. من دفع الصوت في غير محله، نعم. ليكون هناك دول. هذا يوصف لنا الجنة ترغيب وتشويق، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لغوا ولا كذابا، نعم. في الآية الأخرى يعني هناك جو صافي،
تحيتهم فيها سلام،
سلام.
كل أمر وطمأنينة وهدوء بال ونظافة.
فكذلك من هذا نأخذ، ولأجل هذا نجد أيضا ما شرع لنا الإسلام من الصلاة والذكر أمرنا بالسكينة عند المشي، حتى الإزعاج عند المشي إلى الصلاة نهانا عنه. لا تأتوها وأنتم تسعون، واتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول صلى الله عليه وسلم
مهمة،
يقول حتى في وقت حرصكم على إقامة الصلاة إن أردتم التبكير فبكروا، ومن يتأخر أحدكم فإذا خاف أن تفوته الركعة جرى فلا، لأن مهمة الصلاة أن تنزل السكينة في المجتمع لا أن تحدث الضوضاء،
وأن تدخل إليها أيضا بالسكينة،
وأن تدخلها بالسكينة
وأنت مستعد لمقابلة الخالق.
فصح عنه صلى الله عليه وسلم أتاتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في المحافظة على النظام والترتيب عشان إقامة الصفوف والتسوية فيها. سيدنا معاذ مرة تأخر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ركع، فخاف أنه إذا مشى إلى عند الصف وانتظم يرتفع
النبي
فركع من عند أول ما دخل من الباب، حرم وركع هناك، وعلما به صلى الله عليه وسلم فسأله فقال زادك الله حرصا ولا تعد.
زادك الله حرصا ولكن لا تعد.
لا تعد ما هو بالاسلوب هذا. الحرص في قلبك على الخير يبقى محفوظ، لكن التعبير عنه ما يكون بالاسلوب هذا.
ما أجمل.
قم على النظام. انظري لم
يؤنبه لم يؤنبه ولم يقره على ما فعل.
لم يقره على ما فعل. وكيف عالجه بالمعالجة اللطيفة وأشار إليه إلى الحسن الذي عنده. قال الحسن الذي عندك ما ننكره.
نعم.
ولا نقول لك أنت غلطان على طول الخط.
نعم.
لكن التعبير عن الحرص بهذا الأسلوب لا، زادك الله حرصا ولا تعد. ولذلك جاءنا لا تبدأ في صف حتى يكمل الصف الأول، ولا يقف أحدكم منفردا وحده في الصف وإن كان في الصلاة، فإن لم يجد أحدا فليأخذ أحد من الصف الأول الذي قبله
يصحبه
إليه فيصلي معه. فجاءت مسألة فقهية ترتبت على ذلك في الصلاة. فإذا بالصلاة سبحان الله تنظيم بديع عجيب وتعليم تراتيب وانتظام في المسلك وفي النفوس، إلى حد لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. اشتغل المخالفة بين القلوب والنزاعات هذا اللي الناس يشتكون منها والمهاترات والمبعدات اللي بين الناس. قال من وسط الصلاة داووا أنفسكم حتى هنا، لها دواء واتصال بشان هذا الدائر بينكم من الصراع تريدون يزول. سووا صفوفكم، لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم في الرواية الأخرى. ولهذا اعتنى بذلك صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وأمرهم بالتسوية والانتظام في إقامة الصفوف. وجاء في وصفهم حتى في الكتب السابقة في التوراة ولصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، كأنهم في حالة من الحالات التي يعد الناس الاهتمام فيها الغاية القصوى وهو حالة القتال. قال هم في الصلوات عندهم
صفوف منتظمة
كصفوفهم في القتال. وبذلك جاء الوصف للصحابة رهبان بالليل فرسان بالنهار ليربط بين الصلاة وبين القيام بالعمليات العسكرية عند الحاجة إليها، بالقيام الدفاع عن الإنسانية عن حقيقة الدين عن القيام بنصرة الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. فبذلك جاءنا التشريع بالطهور أولا، وفي ذلك تذكير عظيم بشؤون النظافة الظاهرة والباطنة وشيء من الاستعداد الباطني الذهني أن تتوضأ وتمحو عن نفسك القاذورات. والله تعالى
وفي الوقت ذات السيد الدعاء الذي يقال أو يردد أثناء وكأنه أيضا تمهيد لإعداد النفس
يعني
نعم فتعد الأعضاء. اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، اللهم اسمعني صوت منادي ينادي بالجنة، وكذلك إلى آخره.
وجاء في باب الوضوء في كثير من كتب الحديث جاء فيه حديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهناك دعاء مخصوص فيما بعد الوضوء، وأحاديث جاءت في سندها ضعيف في أدعية الأعضاء هذه، ولكن
نعم.
مع ذلك يعمل بها في فضائل الأعمال
نعم.
يعمل بها في فضائل الأعمال. ولذلك وهم بعض العلماء وظن أن السند فيها لا يرتقي أو لا ينحط إلى حد الوضع، وأجيب عليه في ذلك. فكانت التهيئة بالذكر والتهيئة بنفس التغسيل والغسل. يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وجهكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. وهكذا ثم ليكون على استعداد وتهيئة باطنية ونفسية بالدخول لحضرة ربه جل جلاله وتعالى في علاه.
سيد الكريم المشاهدين أربع ما فيه منهم بدأوا يحافظوا على حقهم بعد 30 دقيقة الأولى. معنا ثلاثة مهاتفات من الأخ محمد مبارك من السعودية وأم أحمد من إب وأخونا عبد صلاح من صنعاء. نبدأ بأخي محمد مبارك من السعودية، مرحبا بك.
ألو مساء الخير.
مساء الخير يا سيدي.
لو سمحت بغينا فضيلة الشيخ عمر بن حبيب.
معك يا أخي الكريم.
بغينا نسأل حول ما هي الفكرية للصلاة.
ما هي
الفكرية للصلاة؟
مرحبا. فكرية قال
فكرية
نقصد التربية الفكرية.
التربية الفكرية نحن هنا احنا طيب جيد. نتابع الأخت أم أحمد من إب. الأخت أم أحمد من إب.
أيوة السلام عليكم.
تفضل يا أختي. وعليكم السلام.
لو سمحت بس اسم فضيلة الشيخ
تفضل
يوضح لنا وللسادة المشاهدين أهمية الصلاة للإنسان نفسه، يعني مش الله مش بحاجتنا احنا يعني احنا محتاجين احنا نصلي واحنا نسجد ونضع وجهنا على الارض على اتصال يعني اتصل بالله لوجه صحيح. الشيء الثاني اشي وضح يعني الهدف النهائي من الصلاة هو النهي عن الفحشاء والمنكر. يعني كثير ناس يصلوا بس يعني ما سلوكهم ما تعدلات لانهم بس فاهمين ان الصلاة مجرد حركة مجرد نظافة بس.
أحسن.
هذا هو.
طيب يا اختي شكرا لك سلمتي. اخي عبد الصلاح من صنعاء تفضل. اخي عبد الصلاح.
اي نعم
معك يا سيدي تفضل.
معك مساء الخير.
يا مساء الخير.
سؤالنا استاذنا ومولانا
تفضل.
حياك الله يا اخي. نشتي مثلا يعني زي ما يقول الصلاه هذه الذي يذكر الصلاه عند وقت الصلاه يذكرها ذكر عند السجود يسجد ويرفع بسرعه
ينقلها نقر.
نعم
نعم.
وعند الذي يعني ما هي واشتي منه ان ينصح يعني ما هي طهاره القلب عن ما يطهر يعني بيكون من النميمه في الناس.
نعم.
ما ينم ولا تكون هي طهاره من نفس طهاره الجسم.
طيب يا سيدي.
الثاني سؤال موجه لك يا أخ علي.
تفضل يا سيدي.
بارك الله فيك ونشتك تطرحوه إن شاء الله يوم الاثنين من شان الفواتر حق الماء. أنا أول واحد من تبرر هذا الشهر.
طيب يا سيدي.
وعندي القراءة يعني أقل من
أخي الكريم. لا يوضع سيفان في جراب واحد. الله يكرمك إن شاء الله. طيب حاضر يعني إحنا الآن فيما نحن بصدده إن شاء الله تستمع تتابع إجابة الأستاذ وإن شاء الله ذاك في حينه إن شاء الله وكما تتابع. تفضل سيدي الكريم. أخونا محمد مبارك من السعودية وكان عن فكرية الصلاة وكذا. وإحنا كنا ولجنا الموضوع.
في الصلاة تربية فكرية.
نعم.
في إقامة الفكر على ما أشرنا إليه من العبودية لله.
نعم.
تبارك وتعالى. تذكيره بعبوديته. تذكيره باحتياجه إلى الحق. تذكيره باطلاع الحق عليه. تذكيره بمرجعه ومصيره لله تبارك وتعالى. تذكيره بالمنهج الواسع في الحياة فهي تخدم تنقية الفكر عن الشوائب التي تعلق به من خلال أركانها وشروطها التي جاءت فكل واحد يلمح إلى معنى تنقي لنا الفكر عن قصوره وعن نقصه وعن إعوجاجه كذلك. فنحن بصدد الحديث عن ذلك وكثير منه يأتي في هذا ومنه إذا ما أشارت إليه السائلة بعده عن حاجة.
نعم. أنا أسف إذا سمحتم لي. القرآن الذي نقرأه الآيات التي نقرأها بدءا بالفاتحة ومن ثم الآيات الأخرى هذه أيضا هي عبارة عن تأكيد للعهد.
نعم.
من جديد وتأكيد وهي فكر وهي معنى
فكر. نعم.
والهدف هنا ليس يعني
يبين
هو التأكيد
يبين لنا حقيقة الدنيا حقيقة الآخرة حقيقة العمل الصالح نتيجته حقيقة العمل السيء أضراره كل هذه
وقراءتنا قراءتها لنا بمعنى أننا تأكيد على أننا سنتبع وأننا سنعمل بها.
أيوة.
وإلا ما. نعم. ما قرأتنا لها.
نعم. وهذه الأمور أيضا تربطنا أربط بما
تسأل أم أحمد.
نعم. فيما يتعلق بتذكر حاجتنا إلى الحق تبارك وتعالى غناه عنا وعن صلاتنا وعن صومنا وعن زكاتنا من غير شك إن الله لغني عن العالمين. الإنسان مضطر إلى إقامة هذه الصلاة لأنها صلته بهذا الإله والترجمة الصادقة الصحيحة عن أنه منقاد عن أنه خاضع عن أنه طائع لله تبارك وتعالى. من هذا الباب صارت الصلاة عماد دين بما تحمل له من مثوبة ومن تكفير سيئات ومن رفع الدرجات ومن تطهير قلب وفؤاد ومن إصلاح حال ومآل صارت ضرورية له مع كون تأخره عنه يعرضه لعذاب لا يطيقه ولآفات ولقطع صلته بالله أغلى ما يمكن أن يوجد عند عبدنا على الإطلاق.
فهي أي كل مفتاح اللطيف المفتاح اللطيف المعنوي الذي بين يديه لكي يقف بين يدي الخالق جل وعلا ويطلب ما يشاء ويلتجئ إلى تلك القوة التي لا مثيل لها مالك يوم الدين
مع يسره وسهولة علينا لكنه ترتب عليه أمر كبير وعظيم. هو في القمة لذلك يترجم بعض العلماء عن عظمة هذه الصلاة في بعض الروايات يقول وهي من الإسلام كالراس للأجسام وهل ترى في الناس حيا بغير راس. يعني يشير إلى أن حياة الدين كلها تضمحل عند ترك الصلاة ولهجل ذلك كانت من جملة الكبائر العظمى التهاون بهذه الصلاة وتأخيرها عن وقتها، وهي التي لم يعذر الله فيها من يعقل من كل قادر، ولو إلى حد أن يجريها على قلبه إذا عجز عن أن يغمض عينيه في هذا الحال. ولهذا هذه الفريضة الوحيدة التي أخذت ما أخذت ما أخذها بهذه الصورة وبهذا المثال، ولا يجوز تركها لمن عقل. بكل ذلك نحوم حول ما تناولته أسئلتهم.
أخونك أيضا عبد الصلاح من
نعم
هو يسأل بنفس الطريقة، يعني ذلك الذي لا تردعه صلاته أو لا تنفعه أو لا تقوم سلوكه.
نعم. هو الذي عطل فكرة وأغفل قلبه عند الصلاة، عطل فكرة لم يتصور المقصود من الصلاة ولم يتأمل معاني أقوالها وأفعالها. معاني القرآن الذي نقرأ فيها، ثم معاني التسبيحات التي نسبح الله فيها، ومعاني الفعل نفسه، الوقوف، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس، هذه الأفعال لها معاني يجب أن يكون القلب حاضر فيها عند القيام بها
ومدرك لما يفعل بشكل دقيق.
أنت تقف هكذا فيكون وقوفك أحيانا لمجرد التفرج على شيء، لانتظار أحد، وأحيانا تقف تعبيرا عن تعظيم، تعبيرا عن محبة، وتقف أيضا بين يدي من تحبه وتجله وتعظمه. والناس في عالم الحس لهم وقفات،
تقف برغبة، تقف بمحبة، بود،
واللهم الناس في عالم الحس لهم وقفات أحيانا عند رفع علم، عند ضرب سلام جمهوري أو ملكي وما إلى ذلك، ولهم وقفات يعد تعبيرا في عرفهم أن مقصر فيها، يعبر عن تمرده، يعبر عن خروجه. فهذه وقفة أمام ملك الملوك. شرع على قلب.
كيف تكون؟ كيف نتخيلها؟ كيف يجب كيف نتهيئ لذلك؟
سئل الإمام علي زين العابدين ابن الحسين، لماذا يراع على وجهك التقجر عند القيام للصلاة؟ التفت إلى السائل قال: أتدري بين يدي من أقوم؟ أتدري بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ قال: أنت تعرف أنا الآن أتوجه إلى من؟ أنا الآن أخاطب من؟ أنا الآن أقف بين يدي من؟ الوقوف نفسه والقيام هذا كم تسري فيه من فكر، كم يسري فيه من طهر، كم يسري فيه من عظمة بمجرد الوقفة بين يدي الرحمن. وهذا الوقفة بين يديه منها تأتي نتيجة العرض عليه. إذا دعاك يوم القيامة ليقوم فلان فلان العرض على الله، إذا حسنت الوقفة فتأكد الوقفة الثانية ستحسن، وسيفيض عليك ويضفي ما كان يفيض عليك وأنت في الصلاة. لما تأتي إلى حضرته وتحس بالأنس وتحس بالطمأنينة، كان صراحة إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. لا يجوز التساهل بشأنها أبدا، ولا تعد أمر عادي ولا أمر ثانوي. عند الشدائد الرجع إلى الصلاة إذا حزبه أمر. ولذلك نذكر سيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عند المواجهات، عند الشدائد، الرجع إلى الصلاة مباشرة، الرجع إلى الصلاة مباشرة، وكانت تثمر وكانت تنتج نتائج عظمى. نقول الذي يفقد نتائج الصلاة في إقامة فكر ليعرف بين يدي من يقوم، ثم ليستحضر معاني ما يقول وما يفعل، فيفقد ثمرتها في تقويم سلوكه، هو الذي أيضا قد يفقد ثمرتها عند الشدة ويرى ماذا صنعت له. لذلك نرى في سير الصحابة الذين أقاموها على وجهها، إذا نزلت نازلة واشتد أمر فزعوا إلى الصلاة، ومن بعد ركعتين نرى الأحوال تتغير، تتأثر تغير محسوس أمامهم. شد إذا حد أنهم يحرق العدو سفن الصحابة من على ساحل البحر في الليل، يغير عليهم فيصبحون الصباح ولا سفينة، وبينهم وبين العدو بحر ولا إمكانية عندهم، فيرجعون إلى الصلاة، وصلاة ركعتين ودعاء ومشي على البحر بعدها. كرامة عظيمة. 3000 حديث في الصحيح يقول سيدنا أبو هريرة: والله ما ابتل لنا خف ولا حافر، 3000 مضشينا فوق الماء. وقائدهم العلاء بن الحضرمي يقول لهم: أليس الله سخر البحر لموسى؟ قالوا: أنتم قوم محمد؟ قالوا: نعم. خرجتم بنصرة الله ورسوله، فما ما 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 المانع أن نسأل الله كما أيد موسى بتسخير البحر لقوم أن يؤيدن؟ فقال: يا علي يا عظيم يا عليم يا كريم، خرجنا نجاهد في سبيل كتب رسولك فاستخر لنا البحر كما استخرته لموسى. والعجيب هذا الفكر الذي هي انصياع 3000 أن يمشوا على الماء وتقدمهم بنفسه، فضرب رجل فرسه في البحر كأنه يضرب في الجبل
جبل
الصم. ومضى الصحابة بعده، فالصلوات كم كانت فعالة في حياة الصحابة وواقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا نرد الناس إلى خيال ولا إلى أمر بعيد، ولكن نردهم إلى ركن شديد، نردهم إلى إحياء ما مات وإلى رد ما فات من هذه الحقائق التي إذا قام الناس لها بحقها رجعت لهم بفيض الخالق ورحمة الخالق سبحانه وتعالى.
أمن وسلاما وبرجا وسلاما وحقا ونصرة.
فنقول إذا قامت الصلاة مع حضور القلب وحسن الفكر فيما فيها أثمرت النهي عن الفحشة والمنكر، شاء صاحبها أم أبا. للمعاني التي تملك عليها قلبه، تملك عليه شعوره، فلا يستطيع بعدها أن يسترسل في المعاصي.
الله يكرمك سيدي. هناك مهاتفات من 3 معنا، الأخ عبد الله أبو بكر من حضرموت، والأخت سمية حسين من صنعاء، ومحمد أيضا من صنعاء. أخي عبد الله أبو بكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ علي.
تفضل يا سيدي الكريم.
والأخ شيخ بن حفيظ حفظكم الله.
حفظكم الله.
أنا أكلمكم من حضرموت.
يا مرحبا بك.
ونبي كيفية الصلاة، الاطمئنان في الصلاة، ونبغاكم تفهمون المجتمع.
طيب.
وحول التأخير الصلاة يا شيخ.
نعم.
في ناس متهاونين عنده بالصلاة.
نعم.
طيب.
وكيف الالتزام عندما تفرض لله سبحانه وتعالى.
نعم.
الصلاة كيف؟
طيب. بارك الله فيك. شكرا سيدي. هو لو أرجو كنت لو كنت معنا من البداية، وأعتقد أنك معنا إن شاء الله، هو كان في شيء من القبيل وتسمع إضافة. الأخت سمية من حسين من صنعاء.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. عليكم السلام.
كيف رسلاني؟
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
كيف الشيخ عمر؟
معكم الله الحمد لله، تفضلوا.
جزاكم الله خير أولا على هذا البرنامج الجميل.
سلمتي.
الشيء الثاني أشتي أسأل سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هي أسباب الخشوع في الصلاة وكيف نستطيع تطبيقها أو يعني فعلها عمليا؟
النحوزها.
أيه.
نعم.
السؤال الثاني، أحيانا يعني بسبب الدوام تقديم أو تأخير الدوام ممكن بيكون تأخير أو تقديم الصلاة. يعني
العمل. أن تفرض ظروف العمل تفرض.
أيوة. بالذات إذا ما كانش يعني ضامن إنه يكون على وضوء أو ما يضمنش المكان إنه يصلي فيه.
نعم نعم.
ما حكم تقديم أو تأخير الصلاة في هذا الظرف؟
سلمت. شكرا لك أختي. سلمت. شكرا. الأخ محمد من صنعاء، تفضل أخي. أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خالي.
أهلا وسهلا أخي.
الله لو سمحت شينا أريد أن أسأل سؤال.
تفضل يا سيدي، معك.
من صلى يعني ما جزاء من صلى 4 فروض وترك صلاة الفجر، يعني راحت عليه صلاة الفجر.
أي نعم.
وهل له أجر على 4 فروض؟
طيب.
والسؤال الثاني أريد أن أسأله عن تأخير، يعني أنا إذا تأخر عليك فرض من الصلاة،
نعم،
هل يجوز أن تجمع مع الفرض الجاي؟
نعم.
هذا
طيب يا سيدي، شكرا. بقي معنا مهاتفة من السعودية، الأخي أحمد أبو خالد. تفضل. نعم.
ألو.
ألو، مرحبا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت يا سيدي.
تفضل يا سيدي.
ممكن سؤال للشيخ.
بين يديك، تفضل أخي.
يا شيخ، بالنسبة للصلاة والاستحضار للصلاة والخشوع في الصلاة.
نعم.
في أحيانا يكون الإنسان في مشاغل في أوقات تقام فيها الصلاة.
نعم.
إما يكون مشغول بأعمال يؤديها أو مشتت فكرة.
نعم.
فيفضل هو، هل الأفضل أنه يقوم بالصلاة في وقتها وهو كما قلت يعني مشغول أو مشتت فكرة أو غيره؟
نعم.
أو يؤجلها إلى أن يستحضر نفسه ويكون مهيئ للقاء في الصلاة.
طيب.
وشكرا.
الله يكرمك. خلاص يا سيدي، شكرا لكم سيدي الكريم.
نعم.
أخونا عبد الله هو يكاد يكون سؤاله شامل.
أيوة.
عن الطمأنينة وكذا.
نعم.
والأخت السمية تسأل كيف نحوز الخشوع.
نعم نعم.
وتسأل سيدي، تذكر سؤالها الآخر، تفضل.
يقول سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهنا إذن في هذه الآية لفت إلى ما نحن بصدده، فرتب الفلاح، والفلاح هو الفوز والسعادة.
نعم.
ففلاح في الدنيا وفي الآخرة للمؤمنين، أول وصف الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعدين شؤون أخرى تتعلق بالسلوك والمعاملة رتبها كلها على ذلك. والذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون، على أزواجهم ملكهم، والذين هم لأماناتهم معزم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون.
والذين هم على صلاتهم يحافظون.
ابتدى وختم.
نعم.
في السورة الأخرى في سورة سأل سائل بعدها من واقع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق محروم والذين يصدقون بهم الدين والذين على دربهم يشركون والذين هم لأمانتهم عهدهم رعون والذين بشهاداتهم قوم والذين هم على صلاتهم
يحافظون. مرة أخرى
بدأ وختم,
وختم.
في كل الموضعين شهر لأن الأمر تحوزه الصلاة. هذه الأعمال والسلوكيات الاجتماعية والخلقية في التعاملات فيما بينكم ستقوم قائمتها إذا حظيتموها بتحقيق هذه الصلاة.
وشرطها هناك خشوع وهناك دوام مستمر. دوام مستمر.
الله أكبر. فكم يحصل بالتكرير تأثير والناس يؤثر عليهم الأمر حتى كنا نستشهد بقول بعضهم أن كثر من الكذب تصدق. التكرير على الإنسان يؤثر. لهذا جاءت الصلاة حتى التوقيت حقا إن الصلاة كانت عملنا كتابا موجودا فجعل في بداية قيام الإنسان. وكان الأخ يتكلم على صلاة الصبح.
نعم الذي نعم قال
وهي مهمة وعظيمة
نكمل الرأس البداية ينطلق منها.
ففي عند بداية الإنسان لمواجهة عمله وأحداثه في الحياة فلك سبيل أول تذكر الصلاة بيني وبينه, تذكر العهد اللي عهدتك عليه. هيروح حين انطلق اشتغل بيرتاح في الظهر بالنسبة افتح ملف الحساب ايش الذي جرى منك
من الصباح الظهر
الى الان. فصل يريد يزاول شيء من عمله مرة اخرى في وقت العصر او ينشغل بامر اخر قال له صلي. بيدخل عليك الليل وجاء حساب جديد
فترفع عمالك
ترفع عمال النهار وبتستقبل الليل تروح بتستعد للنوم وبتنام قول لك صلاة عشاء قبل نومك وقبل عشاء تعال تذكر الخاتمة من شان تطوي الصحيفة على أي حال تطوي. فكان أيضا في التوقيت البديع مناسب لحياة الإنسان. وفي أيضا فائدة التكرير أول مرة ثاني مرة ثالث مرة إذا ما تنبهت هنا إذا ما تحرك بطنك هنا إذا كان خاطر الشيطان ثقيل عليك في هذا فبالثاني يضعف تقمعه فهكذا. ففي خلال يوم وليلة مثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات ما يبقي من الدرن شيء. فجاء هذا التوقيت العجيب. وكذلك فيما يتعلق بتأخير فريضة الصبح نقول يجب أن يقوم الاعتناء بها وبشانها, ولكن من نام عنها وجب عليه أن يصليها متى قام
لأن من نام عنها يوم عارض حاجة كذا يعني
لا يتخذ دائما لا يتخذ عادة لا يتخذ عادة عدم دليل عدم المبالاة وعدم الاكتراث. ومع ذلك فلا عذر له أيضا من القضاء مهما أخرها لا أن يترك ويقول خلاص أنا قد تأخرت أو يصلي الأربع ويترك هذا. ونقول بل يلزمه القضاء. وكما أشار أيضا في سؤاله هل يمكن القضاء مع الفرد الآخر؟ نعم. ولما شغل الكفار الصحابة رضي الله عنهم في يوم الخندق عن الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء أمر النبي بلال أن يؤذن ويقيم فجمع لهم بين الصلاة هذه والصلاة هذه والصلاة هذه والصلاة هذه فجمع لهم صلى الله عليه وسلم عليه بذلك ورتب لهم. أما عند وجود سفر أو نحو من الأعذار فقد جاءت رخصة الجمع
تلك الرخص
جاءت رخصة الجمع نعم. فلأجل السفر ثم للمرض فلأجل السفر هو مجمع عليه عند جمهور العلماء كما هو في الحج الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة أيضا أمر مجمع عليه إما للسفر وإما لأنه من المناسك ثم يأتي الجمع أيضا للمرض ثم يأتي الجمع بعد ذلك عندما سألت السائلة أنه أحيانا ظروف العمل
ظروف العمل
ونقول عند ظرف العمل هذا فمسألة الجمع ما لم تتخذ عادة ولا بالتساهل فيها مندوحة عن ترك الصلاة حتى لا تترك أو تتساهل بالصلاة على أنه مهما تيسر لها بعد ذلك إقامة الصلاة في وقتها كان ذلك أجمل وأفضل وأكمل. ولكن يمكنها أيضا أن تنأى بنفسها عن أن تسيب الصلاة من أصلها بأخذ شان هذا الجمع لما جاءنا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في شان هذا الجمع وجمعه للصحابة في المدينة المنورة. وإن تأوله بعض أهل العلم بمطر أو بمرض فكل ذلك أيضا مما يأتي فيه السعة في الدين لأننا نغلق باب التساهل باب التساهل واتخاذ الأمر عادة
لأنه هنا سيقفل علينا باب الخشوع يعني لنصل إلى تلك المرحلة المرحلة الأخرى، يعني الحرص على الأداء والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى بجدية وبحرص وبمسؤولية. نقول معلش تعبير شوية من تعبيرات الدارجة والمعتدة في حياتنا العادية، تلك التي استفتح لنا أبواب الخشوع.
الله أكبر. ونقول إن هذا الخشوع ينتظم في حياة الإنسان، توجد المعاني المطلوبة منه في الصلاة إذا حصل عنده أولا حضور بال، وكلما خطر على باله من غير معنى الفعل للصلاة والقول للصلاة يرد باله إلى ما هو بصدده ويستعد لذلك من قبل الصلاة بجمع قلبه وفكره وتخفيف أشغاله وتخفيف أعماله. ويمكننا أن نستطرد قليلا إلى قول السائل أنه ربما
أخونا أحمد يكون أبو خالد
يكون مشغول شغل كثير وبيصلي من دون استحضار، فهل يمكن ذلك أو يؤخر الصلاة؟ نقول أن الصلاة جاءت مع وقتها، إن صلاته كانت عمل كتابا موجودة. فإن كان يخلص من العمل ويفرغ نفسه والوقت حاضر والوقت باقي فالمجال متسع.
إذا كان صادقا في نيته
هذا أول. الأمر الثاني أنه بقدر إيمانه بالله وتعظيمه له سيكون هذا الشغل مقدما على كل
بقية
الأشغال الأخرى ثانوية. وأمر يأتي من بعد. ولأجل هذا نقول أما إلى حد خروج الوقت فلا عذر بشغل ولا غيره، إنما جاءت الشريعة بأننا نستعد ونهيئ أنفسنا. فالذي يحضره خروج الخارج منه من البول أو البراز فنقول له ما دام الوقت متسع روح وادخل وأنت مطمئن إلى الصلاة وتجدد وضوءك وتدخل وأنت مطمئن. حتى حضرة الطعام إذا قد حضر لا يطبخ، ولكن قد حضر وهو جاهز وهو جائع ويتوق إلى الطعام فالأفضل له أن يأكل ثم يقوم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. كل ذلك لأجل أن يجمع قلبه في الصلاة حتى لا يدع مدخلا عليه لشغل فكره هنا أو هناك. فهذا ما دام الوقت باقيا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي ادخلوها أيضا بطمأنينة وساعدوا الجو على ذلك. لا تجعل أمامك ما يشغلك، ولا تكون أمام أصوات أيضا مزعجة، ولا أمام شيء من الصور، فيكون ذلك أسلم لأن تعانى على الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة يحصل إذا حضر القلب في معنى القول والفعل، ثم حضر بعد حضور القلب انبعث منه بعثة التعظيم، لأن القلب قد يحضر مع شيء من دون تعظيم. ثم بعد بعثة التعظيم يأتي منه باعث الخوف من عدم القبول. يأتي مع الخوف من عدم القبول
التوجه لمسائل العظام كالموت والبعث والحياة ويوم النشر،
ويأتي مع ذلك أيضا الرجاء في أن يقبل وأن يثاب وأن يعطى. ويأتي بعد ذلك الحياء، وهو أن يعتقد أنه مهما يجتهد فهو مقصر لأن الله أعظم من أن يحيط مخلوق بحقه كله يعطيه كله، ولكنه برحمته قبل اليسير منا وسامحنا. ومع هذا الحياة يأتي انتظام المعاني المطلوبة في الصلاة، حضور القلب والتعظيم، التفكر في المعاني والتعظيم والخوف والرجاء والحياة. فهذه الستة المعاني إذا انتظمت في أي صلاة قامت الصلاة على وجه العدة لها. إعداد نفسي باستبعاد عظمة الحق تبارك وتعالى وعظمة من تقوم بين يديه، ثم في إبعاد الأشياء التي تشوش عليك وأنت في الصلاة، ثم برد الخاطر الذي يخطر عليك كلما خطر عليك خاطر وأنت في قراءة فاتحة وأنت في قراءة سورة وأنت في تسبيح في ركوع السجود تصرفه وترجع إلى ما أنت بصدده. ثم يكون وجود معنى التعظيم لله الذي أنت بين يديه مع خوفي أن يردك أو لا يرد عليك صلاتك فلا يقبلك، لأنه جاء في الحديث أن من أداها على وجهها خرجت بيضة مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني وفتحت لها أبواب السماء. فصعد قال وإذا لم يتم ركوعها وسجودها خرجت سودة مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب بالخلق فيرمى بها وجه صاحبها ويقبلها تبارك وتعالى.
سيدي هناك أخونا كان مع لدينا الأخ ناصر من السعودية وأقفل تقريبا الأخ، لأنه عندنا عمر من المكلة عن سمع. نعم أخي عمر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
يا مرحبا بك أخي، عذرنا أخرناك شوية، تفضل.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك سيدي، شكرا.
سؤالي الشيخ عمر،
تفضل سيدي.
بالنسبة لأحكام سجود السهو وما تبعها،
نعم.
وبالنسبة لإمام صلى صلاة صلاة فدام من التشهد الأول،
نعم.
وعند وقوفه سبح له المؤمنين وعاد، فما حكم عودته هنا؟
العودة. طيب سيدي، سيدي هناك خاطر لطيفة يوم أتحفتني بها، وأحب أن نتحدث المستمعين معنا والمتابعين لنا. ذلك الرجل الصالح الذي سئل عن سهوه في الصلاة كيف كان في الواقع أنا استمتعت بها وما زالت في عقلي إلى حد اليوم مستمر
عنها،
وهي هنا موجودة بالمناسبة، ممكن أن تذكر. وهنا عمر كان
يسأل عن السهو،
نعم.
وقد جاءت مشروعية سجود السهو،
نعم.
وجاء الأئمة ما بين من يرجح رواية أنه قبل السلام فجعل قبل السلام دائما، وبين من يرجح رواية بعد السلام فجعلها بعد السلام دائما، وبين من يفصل فيجعل ما كان بسهو بزيادة بعد السلام، وما كان بنقص شيء فقبل السلام. فهذه
المذاهب
الموجودة، نعم. بالنسبة للسجدتين، والسجدتين اللتين هما سجدة السهو تأتيان أيضا في من ترك التشهد الأول، التشهد الأول في الصلاة الرباعية،
نعم.
الذي يسأل عنه السائل عند
فمن
قام إليه، فمن قام أيضا إلى الركعة الثالثة من دون أن يجلس، فإن ذكر أو ذكر بسبب المأمومين بالتسبيح قبل أن ينتصب،
قبل أن ينتصب وخلوه، نعم.
فيعد ويعد، وإذا كان قد قارب القيام فيسن له أيضا سجود السهو،
نعم.
وإن كان قد انتصب قائما فقد انتقل إلى فرض فلا يجوز له أن يرجع،
نعم.
فهذا العائد إذا عاد عالم متعمد بطلت صلاته، لأنه ترك الفرض لأجل العود إلى سنة،
نعم.
ونقول هذه السنة إذا قد فاتت بانتصاب ظهرك، إذا قد انتصبت قائما خلاص. هذا بالنسبة للإمام أو المنفرد،
نعم.
أما الماموم فله متابعة إمامه
كيف ما كان،
بحيث لو سهى وقام والإمام جلس يعود لأجل متابعة الإمام،
نعم.
لأنه منما ينتقل من فرض إلى فرض، لأن متابعة الإمام بالنسبة
فرض.
له فرض،
هي فرض.
ما عاد صار سنة، ما عاد انتقال من فرض إلى سنة،
نعم.
وأما الإمام نفسه هذا فيحمل أنه كان نسي حتى تكون الصلاة صحيحة بالنسبة للمأمومين، وأما أصل حكمها إن كان عامد عالم فعاد من القيام بعد الانتصاب إلى الجلوس بطلت صلاته بذلك، فعليه أن يعيد الصلاة. بالنسبة للمأمومين يمكن أن يحملوه على أنه نسي الأمر، فمن كان قد قام منهم فليبقى منتظرا له في القيام حتى يكمل تشهده ويكمل صلاته بعد ذلك مع هذا الإمام،
نعم.
حملا له على نسيان المسألة، حملوا على أنه نسي أن الحكم لا يجوز له العود بعد الانتصاب،
نعم.
أنه لا يجوز له العود بعد الانتصاب. هذا السهو قد يطرأ كمن نسي فسلم وبقيت عليه ركعة، فيقوم يكمل الركعة ويأتي بسجود السهو كما جاء في السنة الشريفة. وهذا السهو الحاصل قد ينشأ بسبب فكرة تخطر على الإنسان وذهن يشرذب عما هو بصدده، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الشيطان يدبر عند الإذان ثم يهرب عند الإقامة ثم يأتي فيخطر ويوسوس للإنسان حيقول اذكر كذا حتى لا يدري الرجل كم صلى في هذا الحال. وحالة أحيانا أخرى كما يحصل للأنبياء يكون استغراقه بمعنى عظيم،
وهذا
استغراقه بمعنى عظيم في جلال الله وعظمته وما هو فيه،
أو قد يستغرق السيد الكريم في الدعاء مثلا أو في التسبيح إلى أن ينسى هل أنا سجدت أيضا واحدة أم اثنتين، وهذه
والقصة التي أشرنا إليها تشير إلى النوع الثاني، وهو الذي يسهو بسبب ذكر شيء من شؤون دنياه. بعض الصحابة شكى مرة وسوس في الصلاة، قالوا له تذكر الدنيا؟ قال أذكر الدنيا لأن تختلف في الأسنة، يعني الرماح حبلي من أن أذكر الدنيا وأنا في الصلاة. قالوا فما الوسوسة؟ قال إلا أتذكر الموت الوجوب بين يدي الله فأسوأ من صلاتي. عد هذا من الوسوسة. هذا الرجل يسمى شيبان الراعي الذي أشرت إلى قصته.
نعم.
شيبان الراعي رجل من الصالحين وأهل المعرفة.
هذه نكمل بها الحلقة.
وكان إمامان من أئمة الدين، الإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
والإمام الشافعي زاراه، ثم إن الإمام أحمد تعجب فيه ويقول له هذا الرجل الصالح.
نعم.
على حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى، هل يمكن أن أسأله عن شيء من مسائل العلم؟
نعم.
يقول له الشافعي إن سألته تفجر لك عن علم هو نتيجة التقوى.
نعم.
قال لا، إذن ليسأله. قال سل. فلما سلموا عليه وجدوه يصلي، فسلم من الصلاة، سلموا عليه فرد السلام. قال له يا شيخ أسألك في أمر الصلاة هذه.
نعم.
أنت صلي، لو شكك شك المصلي أصلى ركعتين أو ركعة ماذا عليه؟ قال تريد الجواب على مذهبكم أو على مذهبنا؟
على مذهبنا.
قال له وفي المذهبان في المسألة؟ قال نعم. قال فما هي على مذهبنا؟ قال أما على مذهبكم فإنه يحتاط، يعتمد على الأقل ويزيد ركعة ثم يسجد للسهو. قال صدقت، فكيف هي على مذهبكم؟ قال على مذهبنا هذا قلب غافل عن ربه يحتاج تأديب صيام سنة حتى يتوب من هذه الغفلة عن الله في أثناء الصلاة. وفكاد يغشى على الإمام أحمد بن حنبل من هذا الجواب. قال قلت لك الإمام الشافعي إنه يتكلم بالعلم الذي هو نتيجة التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال لا، سألوا سؤال ثاني. قال سألوا، قال هذه الأغنام اللي معك كم زكاتها؟ قال تعني على مذهبكم أم على مذهبنا؟ قال وفي هذه أيضا مذهبان؟ قال نعم. قال فما هي على مذهبنا؟ قال على مذهبكم ففي 40 شاة حتى تبلغ إلى 125 فيها شاتان، حتى تبلغ إلى 201 فيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة. قال صدقت، فما هي على مذهبكم؟ قال أما على مذهبنا فالعبد وما ملك لسيده. نحن لربنا، نحن وجميع أغنامنا كل ما نحتاج منها شيء للمسلم أو هناك بعض حاجة فأعطينا. العبد وما ملك لسيده.
ما أجمل ما سمعه وما أجمل ما اتبعه وما أجمل ما أخذنا. سيدي جزاكم الله خير. احنا الحمد لله كانت هذه اللطيفة هذه هي ختام الحلقة.
وعلى الأمة أن يفقهوا عظمة ما شرع الله لهم، وأن يأخذوا بوجهه، وأن يحيوا ما مات فيهم من هذه الحقائق وهذه المعاني، فهم أحوج ما يكون إليها، وستحل لهم مشاكل، وستدفع عنهم آفات، وستحول لهم أحوال من حواليهم. فكذلك سنة الله في خلقه، أن من أحسن مع الله أحسن الله له أحواله. فيجب على الأمة تدرك هذه المعاني، وأن تحيي حقائق خشوعها في صلواتها، وأن تدرك ارتباط صلاتها بمختلف المعاملات وبالمصير الكبير. فنتوجه إلى الله أن يحيي هذه الحقائق فينا وفي المسلمين، وينبدينا بالصلاة عن إرادة غيره سبحانه وتعالى، وعن أن تتسلط علينا أهواؤنا أو نفوسنا، وعن أن نحيد عما شرعه لنا في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن نترجم ركوعنا وسجودنا بأحوالنا وبمعاملاتنا وبأقوالنا وبأفعالنا، وأن تمتلئ قلوبنا بتعظيم ما عظم الله تبارك وتعالى. إلهنا ألحق صلواتنا بصلوات الخاشعين، جعلها مقبولة عندك يا أكرم الأكرمين. في أمة نبيك من قطعت رجله وهو في الصلاة فلم يشعر بها من خشوعه وحضور قلبه معك، وفيهم من سقطت سواري المسجد فأتى أهل السوق وهو في الصلاة فلم يشعر بشيء من ذلك حتى سألهم بعد الصلاة متى سقطت هذه السارية. اللهم فيمن أكمت تلك القلوب صدق الحضور معك، انظر إلى قلوبنا وارزقنا ذوق الركوع والسجود والخضوع والخشوع، وذوق إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم وحي ذلك في أبنائنا وبناتنا، في رجالنا ونسائنا، وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب رحمتك، اقبل منا ذلك واستجب يا مجيب برحمتك يا رحمن الرحيم. صلى الله على من دعانا إلى الصلاة وللخشوع في الصلاة وجاءنا بها من عند الله في ليلة الإسراء والمعراج، فكان الفرض الذي ميز بفرض في العالم الأعلى. اللهم صل على نبيك محمد الذي علمنا الصلاة وجعلها قرة عينه، ومات وهو يدعونا إلى الاستمساك بها، وصل معه على آله وصحبه، واجعلنا في المقبولة صلواتهم المثمرة لهم أنوارا في المعرفة واليقين والتقوى، وفي النهي عن جميع الفحشاء والمنكر، فارزقنا الاستقامة يا حي برحمتك، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بذلك مشاهدي الكرام انتهت حلقتنا، على أمل إن شاء الله أن نلتقي الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.